بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا مع حديث جبريل في سؤالاته لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد سأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، وتكلمنا عن الإسلام وبعض الأشياء من الإيمان. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان بالرسل هو أن نؤمن أن الله تبارك وتعالى قد خلق الخلق وفطرهم على توحيده، واستنطق من ذرية آدم استنطقهم على توحيده، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، فأقروا جميعا بالميثاق الذي أخذ من صلب آدم حينما خلقه الله عز وجل، وكان الخلق جميعا كالذر، وهذا الميثاق يسمى بميثاق الفطرة، فكل مولود يولد على الفطرة، على هذا الميثاق، على معرفة الله عز وجل، وهذا الميثاق لا يعذب الله عز وجل به. قال سبحانه وتعالى برحمته وإحسانه لخلقه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فجعل الله عز وجل أعظم منا وأعظم نعمة على بني الإنسان أن أرسل لهم الرسل، إذ الحجة أقيمت من غير الرسل، قد أقام الله الحجة كاملة على الخلق باستنطاقهم جميعا أنه هو الرب وهو الإله، وقد أقروا وهم في صلب آدم بها، فالنفوس بداخلها مفطورة. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لو أن مولودا ولد في أي مكان دون مؤثرات، نشأ في جبل في أي مكان دون مؤثرات، سيشب وينشأ على التوحيد. ولعل من أعظم الأمثال على هذا، في أمثال كثيرة، ولكن من أعظم الأمثال زيد بن عمرو بن نفيل. هذا الرجل هو ابن عمي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا الرجل كان في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل اجتمع مع جماعة تقريبا حوالي 5-6 منهم امرأة، ووقفوا جميعا فيما بينهم وقالوا: نقف فيما بيننا موقف عقل، ما يفعله هؤلاء القوم من عبادة للأوثان والأصنام ومن ذبح لغير الله، هل هذا يعقل؟ فاتفقوا جميعا: لا. قالوا: ماذا نفعل؟ قالوا: نبحث عن الحق، لأن الفطر موجود، فطرة موجود. ولذلك ما قلت: من حرف ولن ينحرف إلا إذا انتكست فطرة، والعياذ بالله، كما وقع لمن كان قبل نوح ولمن بعد نوح ولمن قبل الأنبياء عموما. فساموا في الأرض وساحوا، وبقي زيد بن عمرو بن نفيل في مكة. كان عمه الخطاب أبو عمر كان فظا شديدا، كان يعذبه ويضربه، وكان يأمر الصبيان والسفهاء يمنعونهم من دخول مكة. هذا الرجل بهذه الفترة كان يمر على عباد الأوثان والأصنام يقولون: تعبدون أشياء لا تنفع ولا تضر. إذا رأهم ذبحوا لغير الله عز وجل قال: الله خلق الشاة، هو الذي خلقها، وتذبحونها لغير هذه الفترة. لكن ما أعرف يعني كيف يتوجه بطريق صحيح سليم مستقيم لله عز وجل، لأن الأرض كانت كلها يعني إما يهودية محرفة أو نصرانية محرفة إلى غيره. فلما آيس يعني أخذ يبحث، أريد الحق، أريد السبيل، فسمع بالديانة اليهودية فقالوا في الشام، فرحل إلى الشام ليتعلم اليهودية والنصرانية، وصل إلى الشام والتقى ببعض اليهود وبعض النصارى، عندهم تحريف أيضا، فطرته أبت أن تقبل هذا، حتى قالوا له: يعني نحن سندخل الجنة ولكن سندخل النار أياما معدودة ثم نعود إلى الجنة. فقال أريد الجنة من أول باب، لا طاقة لي بعد الله عز وجل. المهم أنه وصل ودار وإلى غيره حتى ما وجد دينا صوابا، إلا قالوا له ملة إبراهيم حنيف. طب ماذا يفعل؟ كان يتعلق بأستار الكعبة ويقول يا رب لو أعلم لك دينا على ظهر الأرض لاتبعته، اللهم متني على ملة إبراهيم حنيف. ولذلك ربنا برحمته وعدله لخلقه كان على فترة وعلى حين من الزمان يرسل رسل، طبعا إما رسل وإما أنبياء. الفرق بين الرسول وبين النبي أن الرسول مكلف، والنبي يدعو، يعني أيضا يرسل الله عز وجل لكن يدعو قومه بلا نوع من التكليف، والأنبياء أكثر والرسل مخصصون. ومن الرسل يخصص أولو العزم من الرسل، أولهم نوح عليه السلام، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم موسى، ثم عيسى، ثم ختم بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجميع الرسل جاءوا برسالات كما قلت، واختص الخمسة بكتب. إبراهيم له صحف، ونوح لأن العدد كان قليل فربنا عز وجل يعني أرسله برسالة محددة، وظل فيهم ما يعدل أو يساوي تقريبا الألف عام. وكذلك موسى عليه السلام له رسالة، وكذلك عيسى. ثم ختم الله عز وجل الرسل جميعا بمحمد، وجعل معه كتابا باقيا لا يحرف أبدا ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يظل باقيا إلى قرب قيام الساعة. وهذه الرسالة حجة على الخلق، القرآن وما يفسرها طبعا من السنة، فيظل هذا الخير موجود إلى قبل قيام الساعة. إذا أراد الله هلاك الأمة وضياع هذا الحق وقيام الساعة على الأشرار من الخلق، فإن هذا القرآن سيرفض، يعني كما في الحديث يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب، يظل الإسلام في نزول. يعني عهد النبوة يختلف عن عهد ما بعد النبوة، عهد الصحابة خلاف عهد الأتباع، وعهد الأتباع خلاف الذي بعده والذي بعده، ما في نزول إلا وشر. حديث أنس ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. يظل الإسلام في نزول كوشي الثوب، بمعنى الثوب الذي فيه علامات من كثرة الغسل، يعني يذوب ويبرأ إلى قيام الساعة. فولا يأتينا على كتاب الله في ليلة فلا تبقى منه آية. إذن أعظم بلية وأعظم مصيبة أن يرفع القرآن، طبعا يرفع الأول من الصدور، من صدور العلماء بقبضهم، وذلك من أعظم النعم أن من حفظ القرآن لن يضل ولن يشقى، ولكن إن أراد الله فتنة بالقوم قبضه، نجاه هو من هذه الفتنة. بعد ذلك لا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. حتى من هذا الحديث فلا يبقى منه آية، ويبقى الشيخ العجوز الهرم والمرأة فيقولون وجدنا آباءنا على كلمة فنحن نقولها لا إله إلا الله. طبعا الحديث من طريق حذيفة، فقال صيلة لحذيفة وما تغني عنهم هذه الكلمة، لأنه وقتها ما فيش حاجة خالص. فقال في هذا الوقت تنجيه من النار إذا أقاموا التوحيد، تنجيه من النار، لأن ما في أي شيء، لا في عبادات ولا في أي شيء خالص بعد أن رفع القرآن. فلذلك أيها الأحباب، الإيمان بالرسل من أعظم النعم، يعني من أعظم نعم الله إرسال الرسل، ومن أعظم النعم علينا أننا ولدنا على الإسلام وبعث الله إلينا رسولا آمنا به دون أي مشاكل. تعب غير إنسان على دين النصراني عشان يتحول مشكلة كبيرة، يهودي عشان يتحول مشكلة كبيرة، كافر من الكفار عشان يتحول من أعظم المشاكل، ونحن معنا هذه النعمة الإسلام والقرآن، وعلى الرغم من هذا مقصرون مفرطون. أقول قولي هذا وأستغفر لكم، والحديث بقي إن شاء الله.